إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الناس في أيام عشر ذي الحجة على قسمين، لكل قسم منهما عمل يقوم به. فأما القسم الأول فهم الحجاج، حجاج بيت الله، وهؤلاء على ثلاثة أصناف: متمتعون، وهم من خرج في أشهر الحج يريد البيت الحرام لقصد الحج لقصد الحج متمتعا، فهؤلاء يأتون البيت فيطوفونه سبعا، ويسعون بين الصفا سبعا، ثم يتحللون من إحرامهم ويبقون في مكة متحللين من كل ما قد حرم عليهم بسبب الإحرام، بشرط أن لا يرجعوا إلى بلدهم الذي يسكنونه. وأما الآخرون فهم قوم جمعوا بين الحج والعمرة، لكن في النية لا في العمل، وذلك حين أهلوا بالحج من ميقاتهم فقالوا لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا قدموا البيت طافوا طواف القدوم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسعوا سعي الحج الواجب الذي هو ركن من أركان الحج مقدما، وبقوا في إحرامهم. لا يحل لهم شيء مما حرم عليهم بسبب دخولهم في الإحرام من مخيط أو طيب أو قص شعر أو ظفر أو جماع أو مقدماته، حتى يتحللوا بعد وقوفهم بعرفات. وهؤلاء القوم وهم القارنون على ثلاثة أقسام: من ساق هديا معه فهذا حاله حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا القران قولا واحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لحللت ولجعلتها عمرة، أي متمتعا بها إلى الحج. والقسم الثاني امرأة لم تسق هديا وإنما جاءت تريد التمتع، غير أنها حاضت قبل طوافها طواف العمرة الأول، فهذه حالها كحال عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك طوافك بالبيت بين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وهذا هو أيضا من القران. والقسم الثالث ممن حج قارنا هو حاج رجل كان أو امرأة جاء يريد تمتعا لكن الوقت تضايق به فلم يدرك الناس إلا في عرفات، أو أنه أدرك عرفات وقد نفر الناس منها إلى المزدلفة فوقف بها وقتا يسيرا ثم انطلق إلى المزدلفة فأدرك معهم الفجر، وهذا حاله كحال عروة بن مضرس الذي قدم من طي، فلما جاء عرفات وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والناس قد نفروا إلى المزدلفة فوقف بها ما شاء الله له أن يقف، ثم جاء المزدلفة وبات معهم، فلما صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما من شرف أي جبل إلا صعدته، ألي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، أي الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار، يعني بعرفات ساعة من ليل أو نهار، أي نهار التاسع والليل ليل العاشر، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذه أقسام ثلاثة للقارنين. وأما القسم الثالث من أقسام الحجاج فهم من أفرد الحج دون غيره أهلوا به من ميقاتهم، وهؤلاء عملهم كعمل القارن تماما، إلا أن القارن يلزمه هدي يوم العاشر، وأما المفرد فلا يلزمه هدي. والمفرد عباد الله، والقارن كذلك يحق لهم أن يغيروا نياتهم ولو كان بعد أداء طواف القدوم وسعي الحج، ليجعلوها عمرة تمتع، كما قال صلى الله عليه وسلم للناس معه حين فرغ من سعيه الذي جعله مقدما مع طواف القدوم، فوقف على جبل المروة وقال: أيها الناس، من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة. واختلف أهل العلم هل هذا للوجوب، هل هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم للوجوب فلا يحل لأحد أن يحج إلا متمتعا غير من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم بهديه، أو كحال عائشة حين حاضت قبل طوافها وسعيها، أو كحال عروة حين قدم ولم يكفي الوقت للطواف والسعي. وأما غيرهم فقد اختلف أهل العلم هل لهم من قران وإفراد، أم أن المتعين عليهم حج تمتع لا غير. والراجح أن كل الأنساك الثلاثة جائز، وللمرء أن ينقل حجه من إفراد إلى تمتع ومن قران إلى تمتع، وليس له أن ينقل حجه بعد الدخول في الإحرام من تمتع إلى قران أو إفراد، لأن التمتع أجره أعظم. فإذا كان يوم التروية خرجوا جميعا ضحا إلى منى، يحرم المتمتعون يومها، يغتسلون ويتطيبون ويلبسون ملابس الإحرام هم وحدهم، لأن المفردين والقارنين ما زالوا في إحرامهم، فيخرجوا جميعا إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، كل صلاة في وقتها، وتقصر الرباعية ركعتين نسكا لا سفرا، أي أنه يستوي في القصر أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجا، فأهل مكة يقصرون نسكا إن كانوا حجاجا. فإذا ارتفعت الشمس قليلا دفعوا إلى عرفات وبقوا بها حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء صلوا بها الظهر والعصر قصرا وجمعا، يجمعون الصلاتين إلى وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين، بعد أن يكونوا قد استمعوا لخطبة الخطيب، ولا خطبة يومئذ على الصحيح إلا لإمام الحج الذي يقيمه ولي الأمر، ثم أمضوا يومهم ذلك مبتهلين إلى الله، مهللين مكبرين مسبحين حامدين، يدعون ربهم يذكرونه لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة أي نهار عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا غربت الشمس وغاب قرصها تماما دفعوا إلى المزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا، إن كان في وقت الأولى فجمع تقديم، وإن لم يدركوا المزدلفة في جمع في وقت الأولى جمعوهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، يقصرون العشاء ركعتين، ثم يصلون وترهم ثم ينامون، ولا يحيون تلك الليلة لا بصلاة ولا بذكر، فضلا عن أن يحيوها بلعب ولهو وقيل وقال، لأن من ورائهم يوم أعماله ثقال، حتى إذا انبلج الفجر صلوا الفجر في المزدلفة، ثم يقومون مستقبل القبلة رافعي أيديهم يدعون ربهم متضرعين مبتهلين، حتى إذا أسفروا جدا، أي إذا ظهر النور الأبيض قبل ظهور الشمس أو لون صفارها، دفعوا منها، دفعوا من المزدلفة إلى منى، ولهم أن يلتقطوا حصى يوم النحر دون غيره، أي 7 حصيات فقط من المزدلفة أو من الطريق أو من منى. وللنساء والضعفة ومرافقيهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد انتصاف الليل بساعة أو ساعتين، فإذا وصلوا منى بدأوا برمي جمرة العقبة ب7 حصيات جاعلي مكة عن يسارهم ومنى عن يمينهم مكبرين مع كل حصاة، فإذا انقضى رميهم انتقلوا من التلبية إلى التكبير دون غيره، دون التلبية يكبرون أيام منى، ثم ينحر المتمتع والقارن هديهم ويحلق الجميع رؤوسهم أو يقصر، وليس للمرأة إلا التقصير، ثم يغتسلون ويتطيبون ويلبسون أحسن لباسهم، فيأتون مكة ليطوفوا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج على المفرد والقارن والمتمتع، لا يسقط بحال، ويسعى المتمتع على القول الصحيح، إذ أن بعض أهل العلم يدخل المتمتع في حكم القارن والمفرد اللذين قدما سعي الحج، إذ أنه سعى سعي العمرة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المتمتع وإن كان قد طاف وسعى أول قدومه إلا أنه يلزمه طواف وسعي بعد عرفة للحج، وأما القارن والمفرد فإن حصل أن سعيا قبل الوقوف بعرفة طافا للقدوم وسعيا للحج مقدما، فإن ذلك يجزئهما عن السعي بعد عرفة، ويرجع الجميع بعد ذلك إلى منى يقيمون بها يوم 10 وليلة 11، فإذا كان ظهر 11 رموا الجمرات 3 بادئين من الجمرة الصغرى، يرمونها 7 حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم يأخذون عنها يمينا قليلا فيستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون الله طويلا بما شاء من خيري الدنيا والآخرة لأنفسهم وأهليهم ووالديهم وللمسلمين، وأدعو الجميع أن يخص إخوانهم في سوريا بدعوات هذه الأيام، عل الله عز وجل أن يكف القتال وأن يبدل الحال وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل وأن يولي عليهم خيارهم، فيبقون في منى يوم 12 وليلة الثالث ويوم 11 وليلة 12 حتى إذا كان ظهر 12 رموا الجمار كما رموها في اليوم الأول، يبدأون بالصغرى فيرمونها 7 حصيات ويتقدمون عنها قليلا ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم فيدعون طويلا، ثم يأتون الوسطى فيرمونها 7 حصيات ويأخذون عن ذات الشمال قليلا ويستقبلون القبلة ويرفعون أكفهم ويدعون الله طويلا، ثم يأتون جمرة العقبة فيرمونها ولا دعاء عندها في الأيام كلها. فإذا فرغوا من رميهم يوم الثاني عشر جاز لهم، جاز لمن أراد أن يتعجل أن يتعجل بالانصراف من منى، ولكن ينبغي ألا يبقى حتى غروب الشمس، فإنه إن غربت عليه شمس يوم الثاني عشر لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والبقاء في منى حتى ظهر الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث على نحو ما فعل يوم الحادي عشر والثاني عشر. فإن فرغوا انقضى حجهم ولم يبق عليهم إلا أن يأتوا البيت الحرام فيطوفوا إن كانوا من غير أهل مكة، وأهل مكة يعني المقيمين فيها، أما من كان ولد فيها ونشأ فيها ثم خرج منها إلى غيرها للعمل والبقاء فإنه ليس من أهل مكة ولا يأخذ أحكام أهل مكة، ولو كان له أبوان فيها ولو كان يتردد عليها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بها من هؤلاء، فهو مكي قرشي. ومع ذلك لما قدم مكة ما اعتبر نفسه من أهل مكة، وإنما اعتبر نفسه من أهل المدينة. وعلى هذا فإن أهل مكة هم القاطنين فيها، سواء كانوا ممن يحملون الجنسية السعودية أو غيرها إن كان مقيما في مكة. ويسقط طواف الوداع، ويسقط طواف الوداع عن امرأة حاضت قبل أدائه، وأما من حاضت قبل طواف الإفاضة فإنه إن لم يمكنها البقاء بمكة إلى حين طهرها أو الرجوع إليها من بلدها بعد الطهر وقبل الجماع، إن لم يمكنها ذلك وضعت ما يمنع تساقط الدم على الثياب والفرش وطافت ولو كانت في حيضها. وعلى الصحيح أن الطواف لا يلزمه طهارة كما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم، وبهذا يكون قد حج الجميع بيت الله ورجعوا من حجهم، نسأل الله أن تكون قد حطت عنهم ذنوبهم وتقبلت أعمالهم ورفعت درجاتهم ورجعوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وليست زيارة المسجد النبوي جزء من الحج. وليس يصح الحديث الذي فيه من حج فلم يزرني فليس مني، فإنه حديث باطل موضوع كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن من قدم من بلاد بعيدة لا يتأتى له القدوم مرة أخرى إلى هذه البلاد، لا شك أن الأولى له أن يأتي المدينة لكن بقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقصد زيارته في قبره، فإن هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر للحجيج حجهم، ولمن لم يحج أن ييسر له عملا صالحا متقبلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وبالأخص منهم حبه بعد خديجة عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى سائر أصحابه وبالأخص منهم خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رغم أنوف الحاقدين والحاسدين والشانئين الكافرين، وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما كان لأهل الموقف أوفر الحظ والنصيب من هذه الأيام المباركات، إذ أنهم حجوا بيت الله ووقفوا في عرفات الله، فباهى الله بهم ملائكته في ذلك الموقف والمشهد، وليس يدخل فيهم رجل ذهب إلى عرفات في غير إحرام يزعم أنه لو وقف هناك باهى الله به الملائكة، وإنما غير أهل الحج، غير الحجاج، لهم أعمال نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صححه الألباني رحم الله الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوصف على الأعمال المفضلة في هذه الأيام لغير الحاج وللحاج أيضا بالأعمال الصالحة. فما هذه الأعمال الصالحة؟ بينها هو صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نعم أيها الإخوة، هذا هو العمل المخصص في هذه العشر، هذا هو العمل المخصص في هذه العشر. وقد قال الإمام ابن عثيمين: ليس شيء مثل أو أفضل من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام ولا قراءة القرآن، لأن العمل له أوقات مخصوصة، فهذه العشر أفضل ما يكون فيها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة كما قال الإمام البخاري في صحيحه، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يعني من غير ما حاجة للسوق. لماذا إذا يخرجان؟ قال: يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أي يكبران فيرفعان أصواتهما. أما ما يفعله الناس هذه الأيام من العزوف عن التكبير جهرا، والظن أن هذه الأيام هي جزء من رمضان مخصوص فيها الصيام دون غيره، هذا فهم سقيم وليس بفهم سليم، فإن الصوم منصوص عليه يوم التاسع، وأما سائر هذه الأيام فإنها أيام ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى، أي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال البخاري أيضا: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، يعني في هذه الأيام، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. ومن هذه الأيام، ومن هذه الأعمال في هذه الأيام لغير الحجيج صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. ومنها الأضحية، ولا يجزئ فيها إلا ما تم له 5 سنوات من الإبل، وما تم له 2 سنين من البقر، وما تم له 1 سنة من المعز، وما تم له 6 أشهر من الضأن. وينبغي أن يتحرى منها الخالية من العيوب، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة، وفي لفظ العجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي. وأفضلها ما كان موجوءا أي مخصيا، أي أنه خصي قبل أن يصل إلى الفحولة حتى يتوفر فيه اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أبيضين أملحين أقرنين موجوئين أي مخصيين. والوقت الذي يمكن أن تذبح فيه الأضاحي هو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس 3 من ذي الحجة. والأولى أن تذبح الأضاحي، والأولى في البلد الذي تذبح فيه الأضاحي أن يكون البلد الذي يعيد فيه أو يصلي فيه العيد المضحي، أو أن يكون فيه في أيام العيد 4. والأولى أن يأكل منها ويطعم الفقراء ويهدي منها للأغنياء. والأولى أن يباشر الذبح بنفسه إن كان يحسن ذلك، ويقول: اللهم عني وعن، ثم يسمي من شاء أن يضحي عنه. ويجوز أن يتصدق بضحية عمن شاء من الأموات أو الأحياء، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا على وجه الأجرة، لا اللحم ولا الجلد ولا شيء، إلا أن يكون الجزار فقيرا فيعطى منها فوق الأجرة لا على أنها أجرة. وأعظم ما يقوم به المسلم في هذه الأيام بعد أداء الفرائض هو ابتعاده عن مساخط الله عز وجل، فلا يراك الله أيها المسلم إلا مطيعا، ولا يراك مسرفا مبذرا ولا مضيعا لوقتك ولا لما أوجبه الله عليك من العبادات، مع إباحته سبحانه لعباده أن يفرحوا في هذه الأيام، وأن يدخلوا السرور على أهليهم وذراريهم وجيرانهم، ولكن بلا إسراف ولا مخيلة. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على رسول الله، فقد أكرمكم ربكم بقوله فقد أمركم ربكم بقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا عباد الله أن الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.